السابق الكلام عن الحوالة إذا حال البائع المشتري، وتبين أن البيع باطل ورأي الحنابلة في هذه المسألة، وكنا توقفنا على المسألة الأخرى وهي إذا تبين أن البيع فاسد وليس بباطل، والحنابلة يفرقون بين أن يتبين أن البيع باطل أو يتبين أنه فسخ بالفساد. فيما يتعلق بالبطلان تقدم معنا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني وإذا فسخ البيع بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ كالعيب أو الخيار أو أي سبب يوجب الفسخ، وأشهرها العيب والخيار، فإذا فسخ البائع والمشتري العقد وقد أحال المشتري البائع بالثمن فإنه عند الحنابلة تصح الحوالة مطلقا، تصح الحوالة مطلقا، ومعنى مطلقا أي قبل وبعد القبض، أي قبل وبعد القبض. وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل، وللمسألة صورتان: الصورة الأولى أن يكون بعد القبض، صورة المسألة أن يحيل المشتري البائع بالثمن على طرف ثالث ويقبض البائع الثمن من المحال عليه، يقبض يتم القبض، ففي هذه الصورة الحوالة صحيحة قولا واحدا عند الحنابلة بلا خلاف، لأن القبض تم وصح. وإذا صح القبض وتم ترتبت عليه آثاره، ترتبت عليه آثاره. الصورة الثانية أن يكون ذلك أي الفسخ قبل القبض، أن يكون الفسخ قبل القبض، مثل أن يحيل البائع أن يحيل المشتري البائع في الثمن وقبل أن يقبض البائع من المحال إليه الثمن انفسخ العقد بعيب أو بخيار أو لأي سبب من أسباب الفسخ. فالحنابلة يصححون الحوالة حتى قبل القبض، فالحكم عند الحنابلة قبل وبعد واحد، ويستدل الحنابلة على هذا أي تصحيح الحوالة ولو قبل القبض، بأن هذه حوالة حوالة صحيحة استوفت الشروط فصحت ولزمت، وانتقل الحق تماما من ذمة المشتري إلى ذمة المحال عليه، وصار المشتري بريئا، بريء الذمة، والمسألة بين البائع والمحال عليه. القول الثاني أن الحوالة قبل القبض لا تصح، أن الحوالة قبل القبض لا تصح، وعلى هذا لا يبرأ المحيل وهو المشتري، ويخرج البائع لا دائنا ولا مدينا، لأن فسخ، لأن العقد انفسخ ورجع الثمن. ويرجع المشتري يطالب المحال عليه كما كان قبل العقد. وإلى هذا ذهب عدد من المحققين من الحنابلة، وهذا القول هو الصحيح أنه قبل القبض لا تصح الحوالة، لأن تبينا أن لا ثمن ولا عقد. وإذا كانت العلة في بطلان الحوالة في مسألة بطلان البيع أنه تبينا أن لا ثمن على المشتري، كذلك هنا تبينا أن لا ثمن، وإن اختلف السبب إلا أن النتيجة واحدة وهي أنه لا ثمن. فتلخص معنا الآن أن الحوالة تصح في صورة واحدة، وهي ما إذا قبض الثمن، وهي ما إذا قبض الثمن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وله ما أن يحيل، يعني وللمحال أن يرجع فيحيل مرة أخرى لتبرأ ذمته. فإذا أحال المشتري البائع ثم تبين البطلان، فللمشتري أن يحيل هو مرة أخرى البائع، فللبائع أن يحيل المشتري على المحال عليه. البائع يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه، يعني يرجع الوضع كما كان، يعني يرجع الوضع كما كان. وهذا التقرير من الحنابلة يدل على رجحان القول بأنه إذا فسخ البيع فلا حوالة. وإلا ما معنى أن نصحح الحوالة ثم نقول يرجع كل ما كان على وضعه الأول بأن يحيل من أحيل عليه مرة أخرى؟ إذن صارت النتيجة واحدة، سيقوم البائع بإحالة المشتري على من أحاله المشتري عليه. إذن النتيجة واحدة، وهذا يدل كما قلت إن شاء الله على رجحان بطلان الحوالة فيما إذا لم يقبض السنة. وبهذا انتهى باب الحوالة، انتقل إن شاء الله إلى باب الصلح. طيب، قال رحمه الله باب الصلح. الصلح في لغة العرب اسم بمعنى المصالحة، ويقصد بالمصالحة ضد المنازع والمخاصمة، وقيل أنه رفع المنازعة والاختلاف لفظي وأما في الاصطلاح فإن الصلح عقد يرفع المنازعة برضا الطرفين. والصلح مشروع بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وهذا هو الشاهد. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من غرماء جابر رضي الله عنه أن يضعوا عنه من الدين صلحا. والصلح عند فقهاء المسلمين له أنواع: صلح بين الأزواج، وصلح بين الكفار والمسلمين، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي. وهذه الأنواع كلها لا تقصد بهذا الباب، فلكل منها باب مستقل سيأتي. إنما الذي يقصد هنا الصلح في الأموال، فهو باب معقود خاصة للصلح في الأموال. والصلح ينقسم أي على أموال إلى قسمين: صلح على إنكار، صلح على إقرار. وبدأ الشيخ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول وهو الصلح على إقرار، وأخر الكلام عن الصلح على إنكار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا أقر له بدين إلى آخره. قوله إذا أقر له بدين كما قلت لك بدأ بالصلح على إقرار، والصلح على إقرار أيضا هو ينقسم إلى قسمين: صلح على غير الجنس، يعني على غير جنس الحق، وصلح على جنس الحق. نبدأ بالقسم الأول لأنه أقل القسمين أحكام وهو واضح. القسم الأول هو الصلح على غير جنس الحق، وصورته أن يدعي زيد على عمرو سيارة فيقر له عمرو بها ويصالحه عنها ببيت، فجنسك المدعى به الآن هو السيارة، وصالحه على غير جنسها وهو البشر، وهذا القسم صحيح بالاتفاق، وهو بيع يلزم له أو ليصح جميع شروط البيع. والدليل على هذا أن صورة المسألة الحقيقية مبادلة عين بعين أو معاوضة عين بعين، وهذه حقيقة البيع، وهذه حقيقة البيع. القسم الثاني المصالحة على جنس العين المدعى به، وهو الذي ذكره المؤلف، فيقول إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. إذا أقر له بدين يعني إذا أقر له بدين معلوم، يعني إذا أقر له بدين معلوم فأسقط حقه صح، وسيأتينا دليل الصحة. وحقيقة الإسقاط في الدين إبراء، هو عقد إبراء، فالصلح هنا حقيقته الإبراء. الثاني أو عين، يعني إذا أقر له بعين وصالحه على بعضها، كان يقول أقر لك بخمسين صاعا من القمح ويصطلح على أن للمقر ربعها، فهذا أيضا كما سيأتينا صحيح. وحقيقة هذا العقد أنه عقد هبة، ومعنى أنه عقد هبة أنه تشترط فيه شروط الهبة التي ستأتينا في باب الهبة والعطارة. إذن حقيقة العقد الأول أنه إبراء، وحقيقة العقد الثاني أنه هبة، أنه هبة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، يعني صح هذا العقد. والدليل على صحة هذا العقد من النص ومن المعقول، أما من النص فحديث جابر، فإنه ثبت في الصحيح أن جابر رضي الله عنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي عليه، الدين الذي عليه كان تمر، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من غرمائه أن يضعوا عنه فأبوا، فطلب النبي منهم فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اجعل كل تمر عندك على حدة، أي كل نوع منه على حدة، فجعل جابر رضي الله عنه العجوة على حدة وعذ زيت على حدة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى التمر ثم قال يا جابر كل للقوم، فصار جابر رضي الله عنه يكيل للناس ويقضي الناس كلهم. فلما قضى الناس جميعا نظر إلى التمر لم ينقص شيئا، اللهم صل وسلم على نبينا. فهذا الحديث عظيم في فوائد كثيرة، منها أنه لا حرج على الرجل الشريف كبير القدر أن يدخل في صلح مالي، أن هذا لا حرج فيه ولا غضابة، ولا يقال لا ينبغي لمثله الدخول في العقود المالية، فهذا جابر دخل. ومنها أنه لا حرج على الرجل الشريف أن يتولى بعض أمور أصحابه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم التمر وكيف يكيل الناس، وجلس أثناء قضاء الناس حوائجهم. ومنها وهو أيضا مفيد منهم أنه لا حرج على المطلوب إذا رفض ولو كان الطالب كبير القدر، لأن الحقوق المالية يرجع أو أساسها الرضا، ترجع إلى الرضا، فلا حرج على الإنسان أن يرفض إذا لم يرى أن هذا مناسبا له. ولهذا ليس في الحديث مطلقا أي إشارة إلى لوم هؤلاء الذين كانوا يطلبون زيد جابر لما يعني أبوا أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أن يكون أنه من المروءة وحسن الخلق إجابة الرجل الذي له قدر في الإسلام، لكن لو لم يوجد فلا حرج ولا لوم على من رد طلبه. فهذا هو الدليل من النص. وأما الدليل من المعقول فهو أن حقيقة هذا الصلح إما أن يكون إبراء أو هبة، وللإنسان أن يهب أو أن يبرئ ما شاء من ماله، للإنسان أن يهب ما شاء أو يبرئ ما شاء من ماله ما دام جائز التصرف. لما ذكر الشيخ الحكم رحمه الله ذكر شروط هذا الحكم وذكر شرطين. الشرط الأول ألا يكون هذا الصلح على سبيل الاشتراك، وتلاحظ أن عبارة المؤلف شرط وأطلق، فهو يتناول المقر والمقر له. فالمقر له شرطه أن يقول وهبتك نصف مالي على أن تقر لي به، وهبتك نصف مالي على أن تقر لي به. فإذا وقع العقد بهذا الشرط فالصلح باطل، لأن المقر له صالح عن ماله ببعضه ففيه هضم لحقه. النوع الثاني أن يكون المشترط المقر، كأن يقول لا أقر لك حتى تعطيني نصفه، فهذا الصلح بهذا الشرط أيضا باطل وهو أقبح من الأول، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، إذ يجب عليه أن يقر بلا عوض. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف هو أن يكون الإقرار ممن يصح تبرعه، لأن حقيقة هذا النوع تبرع، والتبرع لا يكون إلا ممن يجوز تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم أن يصالح هذا الصلح، ولا لولي الوقف، ولا للمضارب المؤتمن، ولا لكل من لا يجوز له أن يتبرع، واستثنى الفقهاء من هذا الحكم استثناء لطيفا مفيدا، وهو أن يدور الأمر بين أن يصالح ويكسب البعض أو أن لا يصالح ويخسر الإيش الكل. فإذا دار الأمر بين أن يخسر الكل بلا صلح أو يكسب البعض مع الصلح جاز له أن يصالح، لأن حقيقة هذا الصلح من حظ المصالحة عنه، وهو مثلا اليتيم أو الوقف في حسب صور من لا يجوز له أن يتبرع. أما ما عدا هذه الصورة المستثناة فإنه لا يجوز له أن يصالح على هذا الوجه، لا يجوز له أن يصالح على هذا الوجه. إذا يقول الشيخ إن لم يكن شرطا إلى آخره. بقي الشرط الثالث لأن الدور المؤلف وهو ألا يكون هذا الصلح ألا يكون بلفظ الصلح، ألا يكون بلفظ الصلح. السبب أن هذا الصلح فيه أيضا هضم للمقر له، لأنه صالح عن ماله ببعضه، فالتعليل هو نفس التعليل السابق. إذا تعليل اشتراط هذا الشرط هو كتعليل اشتراط ألا يشترط المقر له نصف ما عليه السابق. والقول الثاني أنه يصح بلفظ الصلح وبأي لفظ بشرط أن يكون المعنى المراد معلوما. والمعنى المراد هنا إما هبة أو إيش أو إبراء، إما هبة أو إبراء. فإذا عرف المقصود صح العقد بلفظ الصلح أو بأي لفظ كان. لا نتقدم معنا أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فاللفظ ليس هو الذي تنبني عليه الأحكام وإنما المعاني.
وإن وضع أداب الجهاز ورجل المعقين سيتصحب الإسقاط إن صح الإسقاط فقط.
نعم، يقول وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون الوضع. فإذا كان زيد يطلب عمرو 100,000 فوضع بعضه وأجل باقيه فقال أبرأتك من 50 وأجلت لك 50، صح الإسقاط دون التأجيل. أما الإسقاط فهو يصح لأنه إبراء، وللمكلف الرشيد البالغ العاقل أن يبرئ من شاء، لأن هذا من التصرفات المالية التي يؤذن بها لمن جاز تصرفه. وأما التأجيل فلأن قاعدة المذهب كما تقدم معنا في كتاب القرض أن الحال لا يؤجل، أي شيء حال فإنه لا يمكن أن يتأجل بالشرط والعقد. فهذه المسألة مبنية تماما على المسألة السابقة التي هي تأجيل القرض، وأخذنا خلاف هنا في هذه المسألة، وأن الأقرب إن شاء الله أن المؤجل إذا اشترط تأجيله صح ولزم، صح ولزم. إذن عرفنا الآن أن القول الثاني صحة الإسقاط والتأجيل، صحة الإسقاط والتأجيل لما تقدم من الخلاف في تأجيل القرض. نعم، ثم قال
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له إليه فصالحه على سنته.
طيب، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. هذه المسألة هي المسألة التي تسمى مسألة ضاع وتعجل، هي التي تسمى مسألة ضاع وتعجل، وهي مسألة مهمة وحادث الناس إليها كثيرة. حكم المسألة، اتفق الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء على أن ضاع وتعجل لا تجوز، واستدلوا على هذا بعدة أدلة. الدليل أول أن هذا مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا في الحقيقة محل الإشكال كما سيأتينا. الدليل الثاني أن حقيقة العقد معاوضة عن الأجل، يعني التأجيل أو التعجيل، والتأجيل والتعجيل لا يباع ويشترى. الدليل الثالث أن هذا الوضع مقابل الأجل وهو حقيقة الربا، أن هذا الوضع مقابل الأجل وهو حقيقة الربا. واضح؟ هذه أدلة الجماهير، أدلة الجماهير. القول الثاني أن ضع وتأجل صحيح وجائز وليس من الربا في شيء، وهو مذهب لبعض الفقهاء نصره بقوة شيخ الإسلام ابن القيم، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن الجواز صح عن ابن عباس صريحا، ثبت أنه أفتى بصحة مسألة ضع وتعجل، وفتواه رحمه الله أصرح من فتوى غيره من الصحابة. الثاني أن المسألة تشتمل على إسقاط وتعديل، ليس كذلك؟ والإسقاط مفردا يصح والتعديل مفردا يصح، فإذا اجتمع صح. إذن يقولون أن العقد يشتمل على إسقاط وتعديل، والإسقاط المفرد يتقدم معنى أنه صحيح، والتعديل أيضا أكثر من أنه صحيح. إذ الحنابلة لا يرون التعديل أصلا، فقالوا إذا جمع بينهما صح، لأنه مكون من أمرين جائزين، وهذا الدليل رهيب، لأنه اجتمع من الإسقاط والتعديل صورة ثالثة. ولأن هذه الطريقة، طريقة التلفيق بين الأحكام، ليست بصحيحة. الدليل الثالث أن حقيقة هذا العقد عكس الربا، ففي الربا تأجيل وزيادة، وفي هذا العقد إسقاط وتعجيل، فأين التأجيل مع الزيادة من الإسقاط مع التعجيل؟ هما عكس بعض، فهو ليس من الربا لا صورة ولا حقيقة. والأقرب الله أعلم الجواز، الأقرب الجواز، باعتبار أن الصحابة اختلفوا، وباعتبار أن هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم وهو أن حقيقة الصورة عكس الربا تماما، قول أو دليل وجيب عند التأمل. وكما قلت مرارا، هذه المسألة لا شك ولا ريب أنها محل تورع واحتياط، وأن إذا لم يتورع، من أراد أن يتورع في المعاملات المالية في مثل ضعف وتعجل، فأين سيتورع؟ كيف وعامة فقهاء المسلمين على هذا القول، وروي عن أكثر من صحابي، فهي محل يعني تورع وشبهة. لكن من حيث الأدلة نستطيع نقول أنه القول الثاني أرجح.
أو
بالعكس، يقصد بالعكس المسألة السابقة، إذا صالحه عن الحال ببعضه مؤجلا، إذا صالحه عن الحال ببعضه مؤجلا، كما تقدمت معنا هذه السورة، وأن الحنابلة يقولون صح الإسقاط دون التأجيل، وأن الصواب صحة الإسقاط والتأجيل، وهو في الحقيقة مجرد أو محض تعاون من الدائن مع المدين، لأنه أرفقه في شيئين، التأجيل والإيش والإسقاط، فهو في الحقيقة إرفاق منه لا يمنع. نعم.
أو
أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. صورة المسألة أن يقول لا أقر لك بهذا البيت إلا إذا أبحتني الانتفاع به سنة، فالصلح باطل. فإن أسكنه البيت فهو تبرع محض له أن يخرجه متى شاء، فإن أسكنه البيت فهو تبرع محض له أن يسكنه متى شاء، عفوا له أن يخرجه متى شاء. والقول الثاني أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين الإبراء والهبة في المسألة الأولى، إذا أقر له بدين أو عين صححنا الإبراء والهبة، كذلك هنا نصحح هذا الصلح، ونشترط فيه ما اشترطنا في الصورة الأولى، أن لا يكون بشرط من المقر ولا من المقر له، وأن يكون من جائز التصرف، وأن يكون من جائز التصرف. فلا ترى صحة هذه المسألة ولا فرق بين أن يكون الصلح على عطاء أو دار وبين أن يكون على عين تقسم أو على دين في الذمة، لا فرق أبدا بين الصورتين في كل منهما إبراء أو هبة. نعم.
أو يبني له
فوقه غرفة، يعني يقول لا أقر لك في البيت إلا إذا بنيت لي فوقه غرفة، إلا إذا بنيت لي فوقه غرفة. ففي المسألة الأولى اشترط منفعة، وفي المسألة الثانية اشترط ملك عين وهي الغرفة. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما من حيث قول الحنابلة وقول الثاني وأيضا من حيث الراجح.
أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية،
أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني رجل صالح رجلا آخر على أن يقر له بالعبودية فقال أعطيك 100,000 صلحا وتقر بأنك عبد لي، تقر بأنك عبد لي، فهذا الصلح باطل، هذا الصلح باطل لأمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يرق نفسه، وليس هذا باختياره، بل الحر حر شرعا والعبد عبد شرعا. الثاني أن هذا محرم على المقر له، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.
أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض،
طيب، أو امرأة لتقر له بالزوجية على عوض لم يصح، أي هذا الصلح لم يصح هذا الصلح. أيضا لأمرين، الأمر الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها مقابل عوض مالي، بل المرأة لا تحل للرجل إلا بعقد شرعي لا بعوض مالي. ثانيا لأن المقر له لا يجوز له أن يطلب فرجا محرما، لا يجوز له أن يطلب فرجا محرما، فهذا الصلح لا يصح وهو باطل. وإن بدلاهما له صلحا من دعوة، أي بدل كل من العبد والمرأة العوضين له، أي للمقر له صلحا جاهز، جاهز من جهة المقر له ومن جهة المقر. أما من جهة المقر وهو العبد، إذا افترضنا أن المقر هو الآن في صالح، أما من جهة المقر وهو العبد والزوجة فلأنهما يدفعان الخصومة عن أنفسهما، يدفعان الخصومة عن أنفسهما، وهذا مطلب شرعي صحيح. وأما من جهة المقابلة فلأنه لا يخرج عن أن يكون معاوضة عما يعتقد أنه ملك له، ولذلك فهذه العبارة من المؤلف تحمل على ما إذا اعتقد المقر له أن هذا الرجل فعلا عبد من عبيده وأن هذه المرأة فعلا زوجة، فيكون ما يأخذه عن العبد عوض وما يكون وما يأخذه عن الزوجة خلع، وما يأخذه عن الزوجة خلع، ويجوز للرجل أن يعاوض عن ماله أو أن يخالع زوجته. إذن يصح أن يبذله له، يصح العقد وما يأخذه كل منهما فهو جائز. فإن كان المقر له يعلم أنه كاذب وأن الرجل ليس بعبد الله وأن المرأة ليست بزوجة الله، فما يأخذه محرم وهو من أكل المال بالباطل، وما يدفعه العبد والمرأة صحيح لأنهما أرادا تخليص أنفسهما، تخليص أنفسهما.
وإن قال أقرني بديني وأعطيك، منه كذا فعل، صح الإقرار والصلح،
صح الإقرار والصلح. إذا قال وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا صح. أما الإقرار فيصح لأنه أقر بحق عليه فإقراره واجب عليه، وأما الصلح فهو باطل لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا على أمر واجب عليه، ونحن قررنا أن إقراره بهذا الحق واجب، فكيف يأخذ على واجب مالا؟ إذن لا يجوز للإنسان أن يقول أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، لا يجوز هذا. وبهذا انتهى القسم الأول وهو الصلح على إقرار، وانتقل إلى القسم الثاني الصلح على إنكار.
فصل: ومن ادعي عليه بعين من الدين فسكت أو أنكر وهو يفرغ مصالح المال صح وهو للمدعي بين.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر يعني ثم صالح عليه صح الصلح، يعني ثم صالح عليه صح الصلح. وهذا كما قلت الصلح على إنكار، ونزلوا الساكت منزلة المنكر لأنه لم يقر، والإنسان إما أن يقر أو أن ينكر، فهو لم يقر فهو منكر. وهذا الصلح أي على إنكار جائز عند جماهير أهل العلم، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم يصححون وجمهور السلف، واستدلوا على تصحيح هذا الصلح بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. فهو عام يتناول الصلح على إقرار ويتناول الصلح على إنكار، وكذلك عموم الآية وهي قوله: والصلح خير، يعني لكل أنواعه، يعني بكل أنواعها. والقول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أن الصلح على إنكار لا يصح، واستدل على هذا بأنه كيف يصالح على أمر لم يثبت له، كيف يصالح على أمر لم يثبت له؟ فهو كما لو باع شيئا لا يملكه، لأن نفترض أن المقر أن المقر عليه أنكر أو أقر، أنكر أو أقر، أنكر، إذا لم يثبت الحق إلى الآن للمدعي فكيف يصالح على أمر لم يثبت له؟ يقول الإمام الشافعي هذا من أكلم والناس بالباطل. والجواب على هذا الدليل القوي أن المدعي يصالح عن أمر يعتقد أنه ملك له، هو لم يثبت قضاء لكنه هو يعتقد أنه من أملاكه، فصالح عليه بناء على هذا الأصل، صالح عليه بناء على هذا الأصل. وأما المدعى عليه فإنه يصالح لدفع الخصومة عن نفسه، والشرع لا يمنع الإنسان عن أن يدفع الخصومة والوضاعة عن نفسه، فإن من الناس من يحب أن يقتدي ذهابه إلى المحكمة أو اليمين في حضرة القاضي أو في حضرة المحكم بكل ما يملك، لا يحب أن يدخل باليمين، إما لأنه لا يحب أن يخاطر بدينه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه فإنه امتنع على اليمين مع علمه بصدق نفسه تورعا، أو لأنه لا يريد، لأنه من أشراف الناس أن يبذل اليمين أو يدخل مجلس القاضي، وهذه الأمور يقرها الشارع، لا حرج للإنسان أن يمتنع عن مثل هذا. إذا تبين أن المدعي والمدعى عليه لهم علل صحيحة في إجراء الصلح ولو كان على إنكار، الصلح ولو كان على إنكار. إذا فالراجح إن شاء الله مذهب الجماهير. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهل، يعني وهو يجهل الدين الذي أنكره أو الذي سكت عنه، فهو يجهل الدين الذي أنكره أو الدين الذي سكت عنه. إذا كان يجهل ثبوته صح الصلح على إنكاره، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة. بيّن المؤلف الآن لنا الحكم فيما إذا كان يجهل الدين الذي أنكره أو الدين الذي سكت عنه. طيب ما الحكم فيما لو علم أنه بريء ولا دين عليه؟ وبيّن الشيخ الحكم فيما لو كان يجهل. فما الحكم لو كان يعلم أنه بريء؟ لا، يعلم أنه بريء، ها؟ لا، يعني الآن زيد ادعى على عمرو، عمرو أنكر، قلنا لو أنت الآن تنكر هذه الدعوة، قال لا أنا أنكرها، أنا أجهل أن زيد يطلبني شيء، نقول هالصلح صحيح، لأنه يجهل والأصل براءة الذمة. لو كان زيد يعلم أن عمرو لا يطلب، ما يجهل، يعلم. أحسن، من باب أول، ولذلك لم يذكرها المؤلف، لم يذكرها، لأنه إذا كان في الجهل ففي العلم من باب أولى، ففي العلم من باب أولى، صح. نعم، ثم صالح بمال صح على الخلاف السابق بين الجماهير والشافعية.
وهو للمدعي بيع.
وهو للمدعي بيع، يعني والصلح على إنكار بالنسبة للمدعي بيع، ومعنى أنه بيع يشترط له جميع شروط البيع، جميع شروط البيع. فإذا ادعى عمرو على زيد السيارة وأنكر زيد، ثم تصالح على أن يعطيه عن السيارة 10,000 صلحا، فحقيقة هذا العقد أنه ماذا؟ بيع، يشترط له شروط البيع. فإن كان صرفا اشترطنا له شروط الإيش؟ الصرف، فهو بيع من كل وجه. وسيفرع المؤلف على هذا الحكم.
يرد
معيبه ويفسخ الصلح. فهمك الله، يعني إذا صالحه على عين وأخذها صلحا عن العين التي ادعاها، ثم تبين أن في الثمن عيبا، فله الرد وله الفسخ وله القبول مع الأرش كما تقدم معنا في مسألة الرد بالعيب. فإذا ادعاه، ادعى عليه سيارة وصالحه ب50 صاع من البر، فهذا العقد حكمه حكم ماذا؟ البيع. والثمن في الصورة أو في المثال هو 50 صاع، فإذا تبين أن في 50 صاع عيب، فيه تشويش، فيه خراب، خفيف الوزن، أي عيب من عيوب القمح، فللمدعي الآن أن يرد بالعيب ويفسخ، وله أن يقبل ويأخذ ماذا؟ الأقش. لماذا؟ لأنه من عقود البيع، لأنه من عقود البيع. ويستثنى من هذا صورة مهمة لطيفة جدا من الحنابل وغيرهم من الفقهاء، وهي أنه إذا وقع الصلح على بعض العين المدعى فلا خيار عيب له ولا فسخ. لماذا؟ صورة مرة أخرى، إذا صالحه على بعض العين المدعى، في المثال السابق أخذ عن السيارة قمح، أليس كذلك؟ فإن صالحه على بعض العين المدعى فقال أنا أدعي عليه 50 صاعا من القمح، فصالحه على نصفها وأخذها، فلما وصل البيت وجد أنه معي، فهنا ليس له الرد بالعين. لماذا؟ المدعي. أحسنت، ممتاز، صحيح، لأنه في هذه الصورة إنما أخذ ماله، وهل الإنسان يرد ماله بالعيب؟ لأنه هو يدعي أن هذا القمح ملكا له، فحينئذ نقول إذا وجدته معيبا فليس لك الخيار. نعم. ويؤخذ منه بشفعة، وهذا أيضا مبني على أن العقد من عقود البيع رحمه الله. فإذا صالحه عن السيارة ببيت، هذا البيت ملك للمدعى عليه ومعه شريك، واضح ولا لا؟ فالآن هو صالحه على بعض البيت، والبيت ملك للمدعى عليه ونصره ملك لشخص ثالث. فإذا وهبناه أو أعطيناه المدعي وشفع المدعى وشفع شريك المدعى عليه صحت الشفعة، لأننا نعتبر أن العقد عقد بيع. وماذا يترتب على هذا؟ ها؟ إيش؟ قبل العوض أن ننزع البيت، ليس كذلك؟ أن ننزعه من المدعي ونعطيه من؟ المشفع، ونعطيه المشفع، وبذلك يكون موضوع الصلح انتهى. فلا بد من صلح جديد على عوض يتراضاه الجميع، فلا بد من صلح جديد على عوض يتراضاه الطرفان. إذن له أن يشفع شريك المدعى عليه، له أن يشفع، لأن هذا يعتبر عقد بيع، وعقد البيع فيه تشفيع.
وللآخر
إبراء، يعني ويعتبر الصلح بالنسبة للآخر إبراء. وجه ذلك أن غاية ما حصل أن بقيت السلعة التي يعتقد أنها ملكه في يده، أن السلعة التي بقيت معه تعتبر ملكه بقي في يده. لماذا؟ لأن المدعى عليه ينكر أن تكون هذه السلعة للمدعي ويعتبرها له، فإذا العقد بالنسبة له عقد إبراء، عقد إبراء. يقول الشيخ: فلا رد. صورة المسألة إذا ادعى زيد على عمرو أن هذه السيارة له، المدعى عليه من؟ عمرو. فصالحه عمرو عن السيارة بمئة ألف، لما ركب السيارة وجدها معيبة. نقول: ليس لك الرد بالعيب. لماذا؟ لأن هذه السيارة ملكك، لأن هذه السيارة ملكك، ولم تعاوض عنها عقد معاوضة للمدعي، فهي ملكك بقيت في يدك، فليس لك الرد، فليس لك الرد. يقول الشيخ: ولا شفعة، ولا شفعة. كذلك ليس فيها في هذه العين شفعة، لأنها ملكه بقيت في يده، لأنها ملكه بقيت في يده. صورة المسألة. صورة المسألة أن يدعي زيد على عمرو نصف البيت الذي هو فيه، ونصفه يكون لمن؟ لشخص آخر، ثم يصالح عمرو زيد على البيت الذي هو فيه الآن ويعطيه ثمنا له 50,000. فهل لشريك زيد أن يشفع؟ لماذا؟ أوهمت الصورة، ما فهمت رأيك. طيب الآن زيد يسكن في بيت له نصفه، واضح؟ ادعى عمرو عليه أن هذا البيت ملكا له، يعني لعمرو. صالحه زيد فقال: هذا البيت لي وأنا سأصالحك عنه ب50,000 ريال. تم الصلح. لما علم جار زيد أنه وقع صلح قال: أنا سأشفع وأخذ هذا البيت منك. واضح؟ ها؟ لأنه بقي في ملكه، لأنه بقي في ملكه. والشفعة إنما تكون في أي عقد؟ في عقد البيع، يعني عند انتقال السلعة أو شخص العقار إلى شخص آخر. هنا لا يوجد انتقال، لأنه يعتقد أن ملكه ما زال باقيا في يده. واضح ولا لا؟ وهذا قد يتوهم بعض الناس أن له الشفعة في مثل هذه الصورة، والصواب أن العقد عقد إبراء.
وإن كذب أحدهما لم يصح في حق الباطل وما أخذه حرام.
وإن كذب أحدهما، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، فما أخذه محرم عليه. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذ الحرام. وهذا يشمل إذا كان الكاذب المدعي أو كان الكاذب المدعى عليه. فإذا كان كاذبا فالعقد والصلح والتسليم والاستسلام في الظاهر وفي معاملة الناس صحيح ونافذ، وأما في الباطن فهو محرم على الكاذب، وذلك لأن الكاذب أخذ مال غيره بغير حق. وأكل أموال الناس بالباطل محرم، أكل أموال الناس بالباطل محرم.
ولا يصح بعوض من سرقة المقل ولا عقد شفة من الكمال.
يقول الشيخ: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. يعني معنى المسألة أنه لا يجوز أن يصالح إنسان سارقا أو قاذفا أو شاربا للخمر أو زانيا على أن لا يرفعه للسلطان بعوض معلوم متفق عليه. هذا الصلح باطل. فإذا وجده سكرانا أو يزني أو سمعه يقذف وأراد أن يرفعه إلى السلطان فقال: اترك رفعي إلى السلطان وأعطيك كذا وكذا، لا ترفعني إلى السلطان وأعطيك كذا وكذا، فهذا الصلح باطل بل ومحرم لأمور. الأمر الأول أن الرفع إلى السلطان ليس من الحقوق التي يأخذ الإنسان عنها عوضا. الرفع إلى السلطان ليس من الحقوق التي يأخذ الإنسان عنها عوضا. ثانيا أن هذا من المصالحة على حقوق الله، وموضوع الصلح هو ما يقع بين العباد في حقوقهم. وثالثا لأن هذا الصلح لو صححناه لأصبح وسيلة لتعطيل الحدود. وذكر بعض الفقهاء ضابطا مريح لطالب العلم، وهو أن الصلح إنما يجوز عن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها. الصلح إنما يجوز في الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها فقط. مثال ذلك القصاص، حق يجوز الاعتياض عنه في أخذ ماذا؟ الدية. فيجوز أن تصالح عن القصاص في أخذ عوض كالدية أو أقل أو أكثر. ومن ذهب إلى جواز أخذ أكثر من الدية بالذات في القصاص عدد من الصحابة، منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. فالقصاص من الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها. ثانيا، مثال ثاني، بدل العين المتلفة، أليست من الحقوق التي يجوز الاعتراض عنها؟ بدل المعيب، العين أو المبيع المعيب يجوز الاعتراض عنها. كل هذه الأمور يجوز الصلح عنها، أما حدود الله فهي ليست مما يجوز الاعتراض عنه، فلا يجوز الصلح فيه. نعم.
ولا حق شفعة من
ترك الجهاد. طيب، يقول ولا حق شفعة. حق الشفعة وحق الخيار لا يجوز الاعتياض عنه. أما حق الشفعة فهو موضوع، يعني فالمنع منه لأنه موضوع لدفع الضرر بالشرائع. فإذا رضي بالخيار بالصلح تبين أن لا ضرر عليه فسقط حقه. أما الشفعة فلأنها موضوعة لدفع الضرر الحاصل بالاشتراك، فإذا رضي الشريك بالصلح تبين أن لا ضرر عليه فسقط حقه. وإذا سقط حقه وبطل العوض لا يرجع للشفعة، لا يرجع للشفعة. والقول الثاني أن المصالحة عن حق الشفعة صحيح، لأن حق الشفعة من الحقوق المالية، يعني من الحقوق التي تؤول للمال، فيصح أخذ العوض عنها. هذا والله أعلم.